بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد الطيبين الطاهرين والمعصومين الدين. ومنها قوله إن بعد العلم بأن الله تعالى ليس بجسم ولا حال فيه نتشكك في أنه هل يعلم ذاته
قبل.
ومنها قوله وأيضا لو وجب أن إذا تصورنا موجودا يعني مجردا ليس بجسم ولا قائما في جسم يعني ليس بجسم ليس محتوى على صورة أو مادة ولا صورة حالة في مادة المهم أنه يعني مجرد ولا قائما في جسم وعدنا القائم في الجسم العرض القائم في الجسم واعتقدنا حلول السواد فيه أن نقطع بكونه عالما فحينئذ يجيب الخاجة يريد يقول أن الحلول حلول كحلول السواد في الأجسام المادية وهذا ممتنع في المجردات وإن كان حلول وحصول السواد في ليس مثل الأجسام المادية فنعم هذا حصول إدراكي أي امتناع في ذلك والجواب جواب عن ذاك الإشكال أنه حلول السواد في المجرد أن اعتقاد حلول السواد فيه إن كان على سبيل حلوله في الأجسام فهذا جهل وسخف أنه ليس حلول مادي وحصول مادي كي لا يدركه وإن كان على سبيل حلوله في المجردات يعني غير حصوله في الماديات حصول السواد في المجرد حصول آخر فهو معنى كونه عالما به ولا تغير بينهما إلا تغير الألفاظ بدل ما تقول حصوله عند المجرد تقول حلوله في المجرد طبعا المجرد ليس له حلول هذا ليس فيه حلول حلول اصطلاح ليس فقط اصطلاح يعني الحلول معنى تكويني لا يتصور في المجرد الحلول إنما يتصور في الشيء الذي له وضع ومادي حال ومحل وإلا إذا سمى شيء مجرد فليس محل ولا تقول بأن مثلا تقول بأن الحب أو البغض أو كذا حل في روحي حل أي من باب المسامحة ولا ليس حلول ما محل وحلول وإنما يعني تكون أو عرض لأنه حلول مع الحلول المادي هذا ما جاء في المجرد ليس حلول ومنها قوله هذا الإشكال يشكل بأنه إحنا في الإلهيات بالمعنى الأخص نثبت وجود الله عز وجل نثبت معرفتنا ولا هو إثبات معرفة الله عز وجل في الإلهيات لكن مع ذلك نشكك في صفات الله كالعلم اللي هو علم الله بذاته شيخ
من محاطة السابق حجون حجالة شيء آخر من
هنا قائم
من حلولي أو صدوري
نعم
زي العالم قائم
من حلولي صدوري
الموت
في زيت موت حلولي اي حلول يحل في البدن صح في المادي بالاعتبار انفصال الروح عن البدن فالبدن يحل فيه الموت بعد ان تنفصل عنه الروح فيعرضه صفة هذا البدن الحلول لا يمكن ان يكون الا في شيء مادي ولا شيء غير ذي وضع يمكن فيه يسمونه حلول عروض نعم عروض معنى عام العروض حتى في المجردات وأما الحلول لا يمكن تكون في المادي الإشكال اللاحق الذي ذكره الفخر رازي هو هذا أنه بعد إثبات معرفة الله نشكك مع ذلك في يعني لا يثبت لنا ولا زلنا في شك حتى يقام البرهان والدليل على علم الله بذاته وعلم الله بأفعاله وممكناته فهذا مما يدل على أن ها هناك تغاير بين حصول الشيء للشيء والعلم هذا إشكال على الإدراك وعلى الحصول يعني لأن حصول ذات الله لله بديهي بعد إثبات الله إثبات معرفة الله فحينئذ مع أننا نعلم عندما نثبت في نثبت معرفة الله نعلم بأن ذات الله ثابتة لذات الله ولكن مع ذلك الذات حاصلة لذات مع ذلك كنا نشك في العلم علم الذاتي وكذلك نعلم بأن الممكنات إذا كان هو واجب الوجود نعلم بأن الممكنات صادرة منه لكن مع هي حاصلة بخلقه، ومع ذلك لكن فنوع حصول له، ومع ذلك حصول صدور كذا، ولكن مع ذلك ماذا؟ مع ذلك نشك في ماذا؟ نشك في علمه بها بالممكنات. فإذا العلم ليس هو حصول العلم الذات بالذات، ليس حصول الذات للذات، ولا هو حصول الممكنات مثلا نحو حصول صادر من الذات. أننا نثبت معرفة الله عز وجل، وإذا أثبتنا معرفة الذات وأثبتنا الذات يعني أثبتنا أن الذات حاصل الذات بديهي طبعا. فإذا لدينا علم في عين إثبات معرفة الله، لدينا علم بماذا؟ وإثبات بحصول الذات للذات. مع ذلك لكن لدينا شك في العلم الذاتي، علم الباري بنفسه، إلا أن يقام برهان. عليش يقولون في بحث الإلهيات المقام الأول في إثبات الذات، المقام الثاني في إثبات الصفات، المقام الثالث في إثبات الصفات الذاتية، المقام الثاني مثلا في وبعد ذلك يقولون إثبات الصفات الفعلية. فيعني أنه إثبات الذات ليس بنفسه يغني عن إثبات معرفة الصفات، فلازل في شك وتردد، مع أنه في إثبات معرفة الذات هو أيضا فيه حصول الذات للذات بديهي. فما يدل على أن حصول الذات للذات ليس حصول شيء لشيء، ليس هو العلم. هو الآن جاي يركز أنه فرضا الصورة الإدراك هو حصول صورة في الذهن، ولكن هذا الحصول الذي ذكره الشيخ في تعريفه ليس هو تعريف للعلم، لو كان الصورة هي العلم، ولكن هذا الحصول ليس هو تعريف العلم. لما؟ لأننا نشاهد عدة من أقسام الحصول ليست هي علم مثل هذا الآن، وهو يركز على هذه الزاوية من الإشكال. كان سابقا إشكالاته قبل يركز على نفس أن العلم هو صورة، الآن لا، يركز على أنه حصول الصورة هو علم في الحصول. فحينئذ هذا مما يدل على إذن تغاير العلم عن حصول الشيء للشيء أو حصول الممكنات للخالق. نرى غير بحث علم الخالق بالممكنات،
يعني
خلاصة إشكاله
أن حصول صورة للبارئ في
ذهن
الإنسان.
لا، خلاصة إشكاله هكذا، أن حصول ذات الله لذات الله أليست هي عين الدليل، عين المبحث الذي يقام على إثبات الذات، إثبات ذات الواجب الوجود؟ بلا شك. أخو لما تثبت شيء، ثبوت الشيء لنفسه ضروري، فإذا نثبت واجب الوجود فحصول واجب الوجود لنفسه ضروري.
نعم.
مع ذلك لكن العلم الذاتي، الصفة الذاتية وهي العلم الذاتي، في مسألة أخرى لابد يقام لها دليل آخر. فهذا مما يدل على إذن أن حصول الوجوب ذات واجب الوجود لنفس لذا واجب الوجود ليس هو العلم. وبعدنا على تعريف الشيخ الرئيس إيش قال؟ بأن حصول شيء لشيء سواء حصول الذات للذات مثل حصول ذات لذاتنا أو حصول أشياء أخرى للذات. وكذلك أيضا الممكنات تصدر هي عن الباري، ولكن مع ذلك ماذا؟ فهي حاصلة للباري بمعنى يعني حاضرة عنده، المجرم يعتبر قيومية وإحاطة. ومع ذلك لكن نشك في علم الباري، يعني لابد أن يقام مسألة أخرى دليل آخر على علم الباري بالممكنات. فهذا مما يدل على أن الحصول شيء لشيء ليس هو العلم، وإلا ما تغيرت المسائل هكذا الإشكال. جواب الخاجة حينئذ ماذا؟ جواب الخاجة حينئذ يقول نحن نأخذ هذا التعريف، هو ليس تعريف حدي اللي ذكر الشيخ، تعريف شرح اللفظ، وإلا هو في قيد العلم وهو حصول شيء لشيء مجرد. ولذا حصول شيء لشيء، حصول شيء لشيء مادي لا يكون ماذا؟ إدراك، ولا يكون علم. أليس السواد حاصل للكتاب أو الخضار حاصل للكتاب؟ ولكن الكتاب لا يدرك الخضار. لما؟ لأن الكتاب نفسه مادي غير مجرد وذو مقدار ولا مجرد. وقلنا عالم المادة وعالم المقدار كله حجب عن بعضه البعض، جزء يحجبه جزء الآخر، جزء يفصل عن جزئه الآخر، والثالث عن الثاني، والرابع عن الثالث، عن الثاني، كلها فواصل وابتعادات، وليس حضور ووصول وإدراك. فإذا من قيود الإدراك والعلم هو شيء إيش؟ هو حصول شيء لشيء مجرد. ونحن حينما نثبت وجود الباري، نثبت معرفة وجود الباري، لم نثبت أنه بذاك الدليل الأول، لا يثبت بأنه ماذا؟ مجرد، بل لابد من إقامة براهين على صفات أنه مجرد، المقدار محال يكون هو واجب الوجود ولو مجرد، ومن ثم حينئذ يثبت لدينا العلم لهذه النكتة. لا لكون الحصول لشيء لشيء ليس هو العلم. وكذلك الحال في بحث حصول الممكنات لقيمها، حضرة الباري لقيمتها. ومنها قوله انصاف الإشكالات هي رشيقة وأجوبة رشيقة، يعني هي تفتيح زوايا.
إيه.
بيجي إن شاء الله غال.
بعد الإجابة على مرحلة هذا الإشكال أصلاً بس ما أحد يشوفه بالجواب.
مع ذلك لكن في زاوية أخرى.
والله كل إشكالات الآن.
إيه. مع ذلك في زاوية أخرى. ومنها قوله إن بعد العلم بأن الله تعالى ليس بجسم ولا حال فيه، نتشكك في أنه هل يعلم ذاته وهل يعلم كونه فاعلا لغيره. بعد العلم بذلك، مع ذلك نتشكك في أنه يعلم ذاته وهل يعلم كونه فاعلا لغيره أم لا. ويدل ذلك على أن كون الشيء عالما، كون الشيء عالما بشيء مغاير لحصول ذلك الشيء إلى. والجواب أن ذلك إنما يقع الشك، يعني إذا لم يتحقق أن ذاته بأي وجه حصلت لذاته، طبعا هي حصل يعني حصلت لذاته، وأن غيره الممكنات بأي وجه حصلت له، فإن معاني الأصول مختلفة. فإذا حققنا تجرد الباري وحققنا أن كون الشيء مجردا قائما بالذات يقتضي علمه بذاته وبصفاته، يعني مسألتين حققناها، أولا التجرد وثم مسألة أخرى في المجردات، هاي بيجي إن شاء الله فيما بعد، أن كون الشيء مجردا قائما بالذات يقتضي يستلزم علمه بذاته وبصفاته كما يجيء بيانه. لم نتشكك في ذلك حينئذ، أن الحصول حينئذ هو نفس العلم. ومنها قوله إذا كان تعقل ذاتنا نفسه ذاتنا على ما يقولون، هذا إشكال على الحال هو هكذا، إنه إذا كان تعقل ذاتنا عين ذاتنا لحضور ذاتنا عند ذاتنا، فحينئذ إذا علمنا بذاتنا علمنا بذاتنا عين ذاتنا، لأن الذات حاضر عند الذات، فعلمنا بعلمنا بذاتنا المركب. وخذ أيضا العلم الثالث، علمنا بعلمنا بعلمنا بذاتنا، فحينئذ هذا كله يكون هو عين ذاتنا، فالمتعدد يكون عين المتحد، هذا خب غريب. فهذا ما يدل حينئذ على أنه العلم ليس حصول الشيء للشيء، العلم أمر وراء ذلك. وإلا لو كان العلم حصول الشيء للشيء فعلمنا بذاتنا هو عين ذاتنا، وعلمنا بعلمنا بذاتنا أيضا عين ذاتنا، إذا غير ذاتنا فحينئذ نصير غير حصول الشيء للشيء، إذا هو عين ذاتنا حصول الشيء للشيء فحين يصير متعدد العلوم المتراكمة
بشيء
واحد، هو شيء واحد. هذا مو هذا جواب. شوف هذا البحث صحيح تشكيك، لكن صافا يفتح زاوية كثيرة في مباحث العقائد الآن، حتى في سجالات المدارس الفلسفية الأخرى الموجودة أيضا موجود هالأبحاث والمغالطة الزوايا. وهو ماذا؟ مثل ما تقدمت ليلة أمس، أن المضاف ليس بالذات بالعرض يؤخذ كأنه مضاف بالذات يعني مغالطة مهمة فهو دائما تدرج في المغالطة. ها هنا هكذا أن التسلسل التسلسل المحال هو التسلسل بماذا؟ هو التسلسل الدفعي الذي في الوجود بينه رتبة وعلة ومعلول ثلاث شرائط له. وأما بقية أنواع التسلسل فليست بمحال. منه التسلسل الذي يسمونه الاعتباري الذي يسمونه لا يقفي. لا يقف يعني لا يقف أو اليقفي عفوا أو اليا لا يقف يعني لا يقف بحسب اعتبار المعتبر ويقف بحسب اعتباره. إذا إذا تعب الذهن على الاتحال فحينئذ يقف الاعتبار علمنا بذاتنا ولم يجرى فحينئذ يقف اعتبار الذهن ولم يجرى. وهذه مجرد اعتبارات ولا هي في لما التسلسل الاعتبار غير محال لأنه في الواقع هي مو ليست هي سلسلة وإنما هو شيء واحد بالاعتبار نحن نكثر بالاعتبار نحدده. ومنها قوله إذا كان تعقل ذاتنا نفسه ذاتنا على ما علمنا بذاتنا عين ذاتنا علمنا بذاتنا لما علمنا بذاتنا هو علم حضوري والعلم الحضوري إيش هو حضور المعلوم عند بعينه عند العالم والعالم هي الذات والمعلوم هي عينية الذات عينية الذات فحضور عينية الذات عينية ذاتنا عند ذاتنا فهذا الحضور هو عين الذات هو الحضور العيني لذاتنا هو العلم العلم الحضوري وهو تعقلنا لذاتنا. فحيث أن تعريف العلم هو إدراك الصورة إما أعم من الصورة التي هي مثال الشيء أو الصورة التي هي عينه الشيء لأن هذا تعريف لجامع العلم الحضوري والعلم الحصولي. فإذا كان علمنا بذاتنا عين ذاتنا لما علمنا بذاتنا عين ذاتنا لأن العلم الحضوري هو حضور عين الشيء عند المدرك فحضور عين ذاتنا عند ذاتنا طبعا
الشيء حاضر عند نفسه دائما
والشيء حضور الشيء عين الشيء هو عين الشيء هو الشيء عينه بني. إذا كان تعقل ذاتنا نفس ذاتنا على ما يقولون فعلمنا بعلمنا بذاتنا إما أن يكون علمنا إما أن يكون علمنا بذاتنا وحينئذ يكون أيضا هو ذاتنا بعينه وهلم جرا في التركيبات الغير متناهية في تسلسل صير محال وحالنا هو واحد. وإما أن لا يكون هو علمنا بذاتنا ويلزم منه أيضا أن لا يكون علمنا بذاتنا نفس ذاتنا. إذا كان علمنا بعلمنا بذاتنا ليس هو ذاتنا لأن أساس ليس المتعدد واحد فإذا حتى العلم الأول الغير مركب أيضا يجب أن يكون غير ذاتنا فحينئذ هو ليس حصول الشيء للشيء. وهذا من اعتراضات المسعودي يعني هو ليس من اعتراضات التي ابتكرها الفخر رازي. مسعودي أحد أهم شراح بعض الكتب وكتب الفلسفية على الاتحاد بل من العامة أيضا. والجواب عنه أن علمنا بذاتنا هو ذاتنا بالذات وغير ذاتنا بنوع من الاعتبار هذا التخالف التعدد اعتباري. فإذا يصير تخالف التعدد اعتباري لا يمتنع أن يكون هو عين الواحد الحقيقي يعني متعدد اعتبارا يكون عين متعدد حقيقة لا يمكن أن يكون عين الواحد حقيقة التسلسل. أن علمنا وغير ذلك بنوع من الاعتبار والشيء الواحد قد يكون له اعتبارات ذهنية لا تنقطع ما دام المعتبر يعتبره. وأما قوله إشكال آخر حصول الشيء للشيء يقضي تغاير الشيئين كإضافة الشيء للشيء وإيجاد الشيء من الشيء وذلك يقضي امتناع كل الشيء عالما بنفسه. فيقول حينئذ أنه كيف أن إيجاد الشيء للشيء يقتضي التعدد الحقيقي إضافة الشيء لشيء أيضا تقتضي التعدد علم الشيء بالشيء أيضا يقتضي التعدد. فإذا علم ذاتنا بذاتنا ليس عين ذاتنا يجب أن يقتضي أن العالم غير المعلوم المجرد. فيجيب الخاجة أنه في الإيجاد، في الإيجاد لأنه تكويني، فحينئذ لابد من أن يكون الموجد غير الموجد. وأما في الإضافة وفي العلم فلا، ليس ذلك، فليس يجب، لأن الإضافة نسبة اعتبارية، بس طبعا مو اعتبارية جزافية، اعتبارية نفس أمرية. وكذلك العلم أيضا ليس فيه، اشترط فيه أيضا التعدد، لأن التغاير بين المعالم والمعلوم يكفي فيه ماذا؟ تغير الاعتباري لكي يتحقق. فالجواب حصول الشيء للشيء يقتضي التغاير، إضافة الشيء للشيء أيضا، وإيجاد الشيء للشيء أيضا لك يقتضي، يقتضي التغاير أيضا، يعني التغاير، وذلك يقتضي امتناع كون الشيء عالما بنفسه، لأن حينئذ إذا كان الشيء عالما بنفسه بديهيات يريد ينكرها مثلا بتشكيكات عبارة دي. وذلك يقتضي امتناع كون الشيء عالما بنفسه، أي أن العالم غير المعلوم لازم يكون، فحينئذ ما يمكن الشيء يعلم بنفسه، غيره يعلم به نعم، أما هو يعلم بنفسه ما يمكن. فالجواب أن تغاير الاعتبار كاف في الحصول، يعني في العلم أو الحصول العلمي، وكاف أيضا تغاير الاعتباري في الإضافة، فإن المعالج لنفسه معالج باعتبار آخر، فالمعالج مع المعالج مضافين متضايفين، لكن فيهم تغاير الاعتباري باعتبار آخر، ولكن التغاير هذا الاعتبار ليس بكاف في الإيجاد، لأنه يقتضي تقدم الموجد على الموجد بالذات. يعني في الإيجاد إنما التزمنا بالتغاير لهذا السبب، بأن الموجد يجب أن يتقدم على الموجد، لأن الموجد هو كامل ويفيض الكمال على الموجد، فلا بد من التقدم. فحينئذ ها في بحث الإيجاد ها هناك موجب للتعدد قلنا به حقيقة، بخلاف العلم ليس من موجب للتعدد. ومنها قوله الصورة تحصل في الخيال أو في الجليدية، يعني في العين، والإدراك يكون في الحس المشترك، وليس بكاف في يعني وليس التغاير بكاف في الإيجاد، عفوا التغاير الاعتباري، التغاير بالاعتبار ليس بكاف في الإيجاد، بل لابد من التغاير الحقيقي.
يعني
إذا تغير اعتباري ممكن يكون إيجاد حقيقي، لابد من إيجاد، لابد من تغير حقيقي كي يكون إيجاد.
يعني هذه خلاقية النفس يعبر عنها
إيجاد،
هذه مثلا
إيجاد، ولذلك تغير حقيقي. الصور العارضة على المجرد المرتسمة غير نفس المجرد الفاعل لها، ذاك وجود عرضي والنفس وجود جوهري، أيضا تغير حقيقي. ومنها قولها الصورة تحصل في الخيال أو في الجليدية، في العين، والإدراك يكون في الحس المشترك أو في ملتقى العصبتين، فلو كان نفس الحصول إدراكا لكانا معا. هذا إيش الإشكال؟ هذا الإشكال الذي يقول بأنه لو كان الإدراك حصول الصورة عند المدرك على يتحل ذهن الجوال ما شاء الله، فيشكل هذا الإشكال بأنه لو كان الإدراك هو حصول الصورة عند المدرك، نرى أنه الصورة في الجليدية العينين حصولين، وفي العصب المشترك أيضا، لأن العينين تؤدي بعصبين إلى المخيخ والدماغ، العصب المشترك، فحينئذ أيضا فيها حصول ثالث.
الحصول حصولين في كلا العينين،
إيه نعم، في العصب المشترك، وأيضا هناك حصول في الحس المشترك، قوة الحس المشترك أحد قوى النفس اللي يثبتها الفلاسفة المشاة، طبعا يقولون مادية موجودة في المخيخ، وقوة التخيل أيضا المشاة يقولون أنها مادية موجودة في المخيخ. سنرى الآن الإشكالات التي ستأتي في الفصل اللاحق للفخر الرازي هي التي تنبه مثل ما صدر على تجرد كل قوى النفس، إشكالات صفا هو يشكل، لكن وإن لم يكن يجيب، لكن هي اللي يقولون أقول الإشكال نصف العلم على يتحال، أو السؤال نفسه نصف العلم على يتحال، في نفس الإشكال مساهم بلا شك. أيما كان، فيقول حينئذ أيضا هاي الصورة المحاصلة في العصبة المشتركة فحينئذ هي حصول، حصول الصورة في الحس المشترك حصول، حصول الصورة أيضا في القوة الخيال أيضا حصول. فلو كان كل هذه حلول إذا يجب إذا نظر الكتاب الواحد على الفقر الرازي، إذا نظرنا إلى الكتاب الواحد لنا 4 كتب 5 كتب ولا مجرة، لأن هي إدراكات متعددة والحال نحن نرى أنه إدراك واحد على إشكالات الفقر الرازي. فإجابة على إيش؟ إجابة على لطيفة عند الخاجة، يقول بأن هذه الحصولات ليس كلها إدراكات، وهذه ليست الحصولات كلها إدراكات، وإنما الحصول في الآلة، الحصول في الآلة ليس هو إدراك، الحصول في الآلة إذا كان حصول لدى النفس عند النفس أيضا يعني ملتفتة للنفس حينئذ يكون إدراك، وأما إذا حصولات متعددة ليست هي عين الإدراك في الآلة، وإنما الحصول في الآلات إذا كانت التفات عند النفس لها فحينئذ يكون هو حصول للنفس. وبعبارة أخرى الصورة التي في العينين ليست هي أيضا هو حصول لدى النفس، الحصول الذي في العينين يؤدي إلى صورة مشتركة واحدة في العصب المشترك، ثم هذه الصورة الواحدة التي في العصب المشترك تنشئ عند الحس المشترك أيضا صورة واحدة، وإذا حصلت صورة واحدة من دون التفات النفس أيضا لا يمكن. لذلك ترى الإنسان ربما يسهى في فكره، يسهى في فكره ويذهب يمينا وشمالا على يسرح وهو ينظر لا شيء ولكن لا يدركه، مع أن الصورة حاصلة في العين، بل شاشة التلفزيون التكويني يعني، والشاشة التلفزيون التكويني أيضا تؤدي إلى العصب المشترك، لكن مع ذلك النفس غافلة عنه، هي لا يبصر بها، ومع ذلك لكن ليس في التفات. ومنها قوله الصورة تحصل في الخيال أو في الجليدية، والإدراك يكون في الحس المشترك أو في منطقة العصبتين، فلو كان نفس الحصول إدراكا لكان الصورتين معا هو إدراك، فكانت الصورة صورتين. والجواب ما مر، وهو أن الإدراك ليس هو حصول الصورة في الآلة فقط، بل حصوله في المدرك لحصوله في الآلة، وها هنا الإدراك لا يحصل. طبعا وين مر؟ مر في بحث الاستدارة والحرارة، وهو أن الإدراك ليس هو حصول الصورة في الآلة فقط، بل هو حصوله في المدرك لحصوله في الآلة، لابد أن يكون حصول في المدرك ليس حصوله فقط في الآلة، والحصول في وحصوله في عند المدرك بالتفات واحد فيكون صورة واحدة. وها هنا الإدراك لا يحصل في الحس المشترك ولا في ملتقى العصبتين، بل حصوله الصورة في الحس المشترك وفي العصبتين هذا حصول في الآلة، لأن الحس المشترك قوة من القوى الخادمة لدى النفس الإدراكية، فحينئذ حصولها في تلك الآلة يهيئ لحصول المدرك عند النفس. وها هنا الإدراك لا يحصل في الحس المشترك. سبقا كررنا مرارا أن المشاة يبنون على أن دي القوى مادية، النفس مجردة بس دي القوى مادية. فقط في ابن سينا في بحث التعليقات بعد سجالات بهمنيار معه كثيرا بعض إشكالات، ربما ايضا ابن الفخر رازي هم ربما استقاد من حال التعليقات بهمنيار، اي مقام ها هناك ابن سينا يكاد انه يقول ورطت هاي الإشكالات ما يمكن التخلص منها الا بالقوة، بتجرد القوة المخيلة والقوة كذا وكذا. يعني أحد الإشكالات إذا تقول على على الجفاص مناسب أكثر أذكرها، بل في النفس بواسطة هاتين الآلتين عند حصول الصورة في الموضعين المذكورين أو غيرهما، والصورة الحاصلة عند النفس هو مو صورتين كإنسان يرى الكتاب 4 كتب إنما هو كتاب واحد، فالحصول في الآلة وإن كان متعدد لكن ليس هو المدرك، الحصول في النفس اللي هو وحداني هو المدرك، ذاك الحصول في الآلات معد للحصول في النفس والحصول في النفس واحد. ومنها قوله إنا نعلم أن المبصر هو زيد الموجود في الخارج، والقول يعني بتعريف الشيخ للإدراك يؤدي بنا إلى ماذا؟ يؤدي بنا بأنه إن المبصر مثال زيد ليس عين زيد الخارجي، والمدرك شبحه، وهذا القول يقتضي الشك في الأوليات لأن المحسوسات جزء البديهيات. فحينئذ الصورة، لأن الصورة قد تكون شبح، قد تكون مطابقة، قد لا تكون مطابقة، حتى لو كان صورة حسية ذهنية، والحال نحن لا نشكك. الصورة الحسية الذهنية هكذا فيها تشكيك، بينما في المحسوسات ليس في هذا التشكيك، فهذا ما يدل على أن المحسوسات كانما هذا اللي يلجئ الفخر رازي أن يقول إدراك الحسي هو إضافة بين النفس والعين الخارجية. ومنها بل والجواب عن يجيب عن الخاجة بأنه العلم هو الصورة الذهنية، أما المعلوم هو الشيء الخارجي. المعلوم هو الشيء الخارجي، لا نحن نقول المعلوم هو الشيء الخارجي، أما العلم نقول هو الصورة، فرق بين العلم والمعلوم. هذا الجواب طبعا لا بأس به، بس ابتدائي بالنسبة للجواب اللي يذكر في فلسفة الحكم المتعالية. لأن في فلسفة الحكم المتعالية يثبتون بأن المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية الخارجي، والذي يدفع الإشكال أن المطابقة ضرورية بديهية، والهوية بين الصورة الذهنية والخارج ضرورية وبديهية، لا أنه اللي يدفع الإشكال ما يذكر الآن الخارج. هذا جواب ابتدائي، أما جواب التحقيقي هو اللي يذكر في الحكم المتعالية. المطابقة ضرورية للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان، هذا شعر المنظومة. والجواب أن المبصر هو زيد لا شك ولا نزاع فيه، أما الإبصار يعني المعلوم، أما الإبصار وهو العلم فهو حصول مثاله في آلة المدرك، وعدم التمييز بين المدرك المعلوم والإدراك العلم هو من شهادة الاعتراض. إن هذا جواب لا بأس، بس ليس جواب نهائي تحقيقي، الجواب التحقيقي لا يذكر في الجزء المتعلم. ويجري مجرى ذلك، يعني نفس هذا الإشكال شبيه بهذا الإشكال، المنطلق من نفس هذا الإشكال مجرى ذلك ما قاله